بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع الباب العاشر من كتاب الإمارة في صحيح مسلم، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. وتوقفنا عند الحديث رقم 1844، أليس كذلك؟ قال الإمام مسلم رحمه الله، في حد هنا يعلمنا الصوت شوي، أعليه شوي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير ابن حرب أبو خيثمة النسائي، أبو خيثمة النسائي، وإسحاق ابن إبراهيم، وهو المعروف بابن رهوية أو ابن رهويه. قال إسحاق: أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما جالس في ظل الكعبة. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة مصري، وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص المفروض أنه مصري، لأن والده هو الذي فتح مصر جزاه الله تعالى عنا خيرا، وإلا كنا كلنا دلوقتي كفتسة وأسوسة. والله عبد الله بن عمرو كان إماما في العلم، وأبوه كان إماما في الجهاد، كان إماما في الجهاد. وقيل إن عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه، ولم يكن بينه وبين أبيه كبير سن، بل كان أبوه أكبر منه بإحدى عشر سنة. عبد الله بن عمرو بن العاص هو كاتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني هو كان كاتبا، وكانت له صحيفة، كلما سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبه في هذه الصحيفة، كان يكتبه في هذه الصحيفة. فعبد الله بن عمرو من أئمة العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وعاء من أوعية السنة. قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: دخلت الكعبة فرأيت عبد الله بن عمرو بن العاص مسندا ظهره إلى الكعبة، أو جالس في ظل الكعبة، والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه. وهذا شأن العلماء دائما، أن الناس يجتمعون عليهم أكثر من اجتماعهم على الحكام. وغالبا الاجتماع على الحكام تصحبه رهبة وخوف وطمع في عرض من أعراض الدنيا. أما اجتماع الناس على العلماء فغالبا ما يكون مبعثه الحب، غالبا ما يكون مبعثه الحب، لأن في الأغلب الأعم العالم لا يملك الدنيا فلا يطمع فيه أحد، فالعلاقة بين العالم والمتعلم علاقة صادقة وعلاقة خالصة لله تعالى. أما العلاقة مع الحاكم فسرعان إذا عزل عن الحكم سرعان ما ينفض عنه الناس ويذكرون مساويه. وأنتم تعلمون أن هذه هي الصورة الحاصلة اليوم في الحكومة المصرية، لما سقط الرأس صار كل واحد من حكومته ينهش في لحمه وعظمه، لأنهم لم يكونوا يحبونه وإنما كانوا يحبون دنياهم، فلما لم يكن ممكنا تحصيلها إلا من خلاله ومن طريقه فاجتمعوا عليه واصطنعوا المحبة له، ولكنهم في الحقيقة لا يحبون إلا مصالحهم وإلا أنفسهم. فلما ذهبت مصالحهم ولم يعد يملك لهم شيئا من حظوظ الدنيا انقلبوا جميعا عليه. فهؤلاء الصحابة والتابعون كانوا يجتمعون على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة، فقال أي عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، نزلوا في مكان يليق بالمسافرين، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره. هذه يا أخواني صورة المجاهدين. السفر المذكور في النص هنا إنما ينبئ أن هذا السفر كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه يقول: لما نزلنا في هذا المنزل فمنا من يصلح خباءه. والأخبية إنما هي لقيام المعسكرات، جمع خباء أو خيمة. ومنا من ينتضل من المناضلة والرمي بالسهام والأقواس وآلة الحرب، فمنا من ينتضل يعني يتدرب على النشان ويتدرب على الرمي، وهذا شأن المجاهد، أو من يعد نفسه للجهاد. منا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من يكون في جشره. وهي الماشية التي ترعى وتبيت في مكانها كالبقر والغنم وغيرها، فهي ترعى في المكان وتنام في نفس المكان. فهذا السفر هو صورة الجهاد في سبيل الله عز وجل، والذي هو شرف الأمة وعزها الجهاد في سبيل الله. والأمة قادمة على هذه الفريضة لا محالة، وإن هربت منه يمنة ويسرى فإنها ستلقاه في وجهها أينما توجهت. فأولى بالأمة اليوم أن تنتظر وأن تهيئ نفسها لهذا اليوم القادم لا محالة. قال: فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. الصلاة على الإغراء بيغريهم أن يجتمعوا، جامعة حال، جامعة حال. قال: فاجتمعنا، والقول قول عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا على الدنيا والآخرة. وكذلك ينذرهم ويحذرهم من كل شر يعلمه حتى يجتنبوه ويمتنعوا عنه، لأنهم إن وقعوا فيه كان سبب هلاكهم، كان سبب هلاكهم. إذن رسالة الأنبياء أنهم يحلون لأممهم الطيبات ويحرمون عليهم الخبائث، إن حقا على كل نبي، وليس محمدا صلى الله عليه وسلم وحده، بل كل نبي هذه رسالته أن يحرم الخبائث ويحل الطيبات، ويحل الطيبات، يدل أمته على كل خير يعلمه ويحذرهم من كل شر يعلمه حتى يتلبسوا بالأول ويجتنبوا الثاني. فتصوروا يا إخواني أن هذه مهمة كل الأنبياء والمرسلين، وينبغي أن يكون هذا هو خلق كل تابع للأنبياء والمرسلين. تصور لو أنك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك يا زيد لا تفعل، وأنت تقول له سأفعل، وهو يقول لك يا زيد افعل، تقول له لا أنا لا أفعل، فكيف تكون مسلما؟ وما هو موقف النبي منك، أو موقف عمر، أو خالد بن الوليد، أو الصحب الكرام، وهم يسمعونك ترد على النبي أمره وترتكب ما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الإنسان مسلما وهو رافع شعار العصيان، وهو رافع شعار المعاندة والمحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك عد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كل معصية لله كبيرة باعتبار من عصيت، باعتبار من عصيت. وإن كان مذهب الجماهير غير ذلك، هو الراجح أن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، لكن بالنظر، وهو معنى عظيم من المعاني، بالنظر إلى عظمة وكرامة الله عز وجل، فلا شك أن كل مخالفة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام في الأمر والنهي إنما هي أمر عظيم شديد على نفس الموحدين الطائعين لله عز وجل. وقد رأينا وقرأنا في تراجم كثير من أهل العلم من علماء الأمة أنهم كانوا يتورعون عن المباح، وهو مباح، ولكن كانوا يتورعون عن الإكثار منه مخافة أن يجترئوا على الحرام، مخافة أن يجترئوا على الحرام. ولازلنا نسمع بأناس ولا سيما من العجم الذين دخلوا في الإسلام أنهم لا يفرقون بين الحرام والمكروه، لا يفرقون بين الحرام والمكروه، ولكنهم يعتمدون النهي، يعتمدون النبي نهى عن هذا إذن لا نفعله، إذن لا نفعله، ولا يفرقون بين ما إذا كان النهي للتحريم أو للكراهة، هذا أمر لا يلزمهم، ولكن النبي نهى عن هذا، نعم ملء العين والرأس لا نفعله حتى وإن قال عنه الناس مكروه. فبلا شك أن قلبا طيبا مؤمنا واعيا يتعامل مع النصوص من منطلق هذا المعنى أن كل نهي وإن كان للكراهة يبتعد عنه الإنسان مخافة أن يقع في الحرام. ألا إن الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك، يعني سرعان ما يقع فيه. لو أنه رعى حول الحمى وهي المحارم فسرعان ما يقع في الحرام البين. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها الشباب والقوة والفتوة في أولها، أي في صدر هذه الأمة كانت العافية الإيمانية والعافية العملية، كانوا أناسا لا يتكلمون إلا بكلمات قليلة يكاد العاد أن يحصيها، ولكنهم كانوا يعملون بالليل والنهار نصرة لدين الله عز وجل. وإني لا أتعجب من هذه الفتوحات التي بلغت شرق الأرض وغربها في وقت زمني قليل جدا. إذا نظرت إلى غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام التي فاقت 20 غزوة، وإلى السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم التي فاقت 50 سرية، والبلدان التي فتحت شرقا وغربا في زمن النبوة وبعد زمن النبوة ولا سيما في زمن عمر، إنما هي سنوات معدودات لا تكمل ربع قرن من الزمان، لأنه لم يكن في العهد المكي فتوحات ولم يشرع الجهاد في ذلك الوقت وفي هذا العهد، وإنما شرع في العام الثاني من الهجرة، وكانت أول الغزوات بدر كما تعلمون. فمنذ بدر إلى نهاية زمن عمر بن الخطاب لا يتعدى 25 عاما، ربع قرن من الزمان. انظروا إلى الفتوحات العظيمة جدا، فتحت الأرض شرقا وغربا إلى نهاية زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فكيف يقال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتكلمون كثيرا ويعملون قليلا؟ كيف يقال هذا؟ بل كان كلامهم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما أسند أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ظهره إلى جدار بيتها وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من يأتي يسأله يجيبه ويتكلم معه بكلام طويل، فقالت عائشة رضي الله عنها والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني الكلام الكثير هذا، ما كان النبي يعرف هذه الطريقة في الكلام، ما كان النبي يسرد سردكم هذا، وإنما كان يتكلم بكلام أي قليل لو أراد العاد أن يعده لفعل، كلمات قليلة، وكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. هذا نص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما هم والعمل فدونك هم، وحدث ولا حرج، يكفي أن الله تعالى نشر بهم العلم وحافظ بهم القرآن وحافظ بهم السنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا ببركة دعوتهم إلى الله عز وجل، وفتحوا البلدان شرقا وغربا، وبحسن أخلاقهم وحسن عشرتهم دخل الناس في دين الله تعالى أفواجا. كل ذلك في ربع قرن فقط، في ربع قرن فقط. أنا أعلم يقينا أنه لا زال إلى وقتنا هذا وسيظل إلى يوم القيامة الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لكن الذي يجب علينا ونحرص عليه أن نتخلق بأخلاق الله عز وجل وأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة الكرام، لأن الدعوة بالخلق والدعوة بالعمل أبلغ بكثير من الدعوة بالقول، من الدعوة بقال الله وقال رسوله. الناس يتأثرون بحسن المعاملة وأنتم تعلمون أن كثيرا من الكفار دخلوا في دين الله عز وجل بحسن أخلاق التجار ولا أقول العلماء، بحسن أخلاق التجار ولا أقول العلماء. فينبغي يا إخواني، ولا سيما في هذا الوقت الذي تشن فيه جميع التيارات العلمانية والكافرة علينا حملة شرسة، يجب علينا أن نتحلى بالصبر وألا نستفز فيتخذ العدو استفزازنا ذريعة للتنقص منا أو من ديننا وشريعتنا. فكم وجه المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام صنوفا من الشتائم والسباب، قالوا عنه شاعر وساحر وكذاب ومجنون وغير ذلك مما قالوا، ولم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه رد على واحد من هؤلاء. وقال عليه السلام: أما لكم في أسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وسيصيب آخرها أمور فتن ومنكرات تظهر في آخر هذه الأمة. ولا شك أنه كلما ظهرت فتنة أو ظهر أمر منكر فإنه يدل على قرب قيام الساعة، وهي قريبة، وهي قريبة بنص القرآن والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وهما ملتصقتان، كأنه أراد أن يقول: ليس بعدي نبي، وإنما الذي بعدي قيام الساعة، قيام الساعة. بعثت أنا والساعة كهاتين، الذي الحدث الذي يكون بعد البعثة هو قيام الساعة، ليس هناك نبي بينهما وليست هناك رسالة بينهما. فيقول: وسيصيب هذه الأمة أو وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ومعنى تنكرونها أنها منكرة، والمنكر لا يعرف بالعقل، كما أن الحسن لا يعرف بالعقل، وإنما التحسين والتقبيح، المعروف والمنكر هو ما حسنه الله تعالى ورسوله، والمنكر ما أنكره الله تعالى ورسوله، والقبيح ما قبحه الله تعالى ورسوله. فيقول: وسيصيب آخر هذه الأمة بلاء وأمور تنكرونها، كأنها فتن تحيط بنا من كل جانب، كما هو واقع الأمة اليوم. لا يكاد واحد في مصر الآن أو في غيرها من بلاد العرب وأمة الإسلام مما نزل أو مما يراه من قتل وشرب للخمر وانتشار للزنا وفشو الربا وغير ذلك، لا يكاد إنسان يصدق أن هذه الأمة يمكن أن تحيا طويلا، ولكنها أمة باقية وأمة خالدة بخلود كتابها وبقاء كتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله عز وجل، ولا حرج على سعة رحمته. ولكن البلاء كثير، نعم، والمنكر عظيم، نعم. ويقول: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف تذهب. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، ثم فمن أحب أن يزحزح. هذا العلاج. المقطع الأول يقول الفتن من عظامها وفداحتها وخطورتها إذا نزلت واحدة بالمؤمن يقول ليس لي مخرج من هذه الفتنة، فإنها التي تجهز علي وتهلكني، وسرعان ما تنكشف، وسرعان ما تنكشف. كل واحد فينا يا إخواني تنزل به فتنة أو ينزل به بلاء، بينه وبين نفسه هو يتصور إن ده آخر المواخر، خلاص هو في أعظم من كده وأخطر من كده، لابد أن هذه مهلكتي. ثم تنكشف، لكن تأتي فتنة أعظم منها وأشد وأخطر منها، حتى يقول المؤمن الله ده الفتنة اللي كانت قبل كده بقى كانت لها بعيال، كانت ايه ياريتها دامت، ياريتها ايه دامت، بعد ما كان متصور انها يعني دي اعظم الفتن، اعظم الفتن. من شهر كده واحد صاحبنا اصيب بمرض السكر، ربما كان يعاني منه قديما لكنه يعني لم يجري تحاليل، ولأول مرة يعلم أنه عنده سكر، فانهار. قلت أنت تعلم لي؟ قال لي أنا عندي سكر 350. قلت له تعالى أنا أوديك عند ناس السكر عندهم 650، مش موجود ده، مش بيغم عليه في الشوارع والطرقات. وبعدين انت الحمد لله الدكتور بيقول لك بقالك سنين عندك سكر وانت ما حللتش، فانت زعلان من ايه؟ ان انت عندك سكر 350؟ تعالى واحنا نوريك امراض لا نهاية لها. فذهبت انا وهو الى قسم الجروح في القصر العيني، فوجدنا ناس قد شبت فيهم النار فاكلت بعض اجسادهم وهم ينامون على سرير حديد شبكة، عارفين شبكة بتاع الملة، شبكة الحديد، حاطين تحتهم أواني بلاستيكية عشان اللحم نفسه بينصهر وبينزل نقط زي المية وزي الدم، اللحم نفسه. طلع بقى من يقول الحمد لله أنا ما عنديش حاجة، الحمد لله. هو صح كده، اللي بيشوف فتنة ومش شايف غيرها متصور يا اخواني ان ده اخر الفتن واعظم الفتن، لكن لو ينظر الى غيره والى عظم الفتن التي نزلت بغيره وعافاه الله منها فلا بد ان يشكر الله تبارك وتعالى. على كل حال، على كل حال، واحد ابنه توفي بين يديه بطلق ناري، فبلا شك ان هذا يعني عايز اقول لكم انه ده في احداث امبابة، في احداث امبابة جات له طلقة في دماغه، قعد 4 ايام في المستشفى القصر العيني وتوفي بعدها. الاخ اسمه محسن، لعلكم تسمعون هذا الاسم، وكان يعني ابنا لنا وصديقا عزيزا، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويرحم جميع موتى المسلمين. ففي أثناء زيارته لأهلي قلت لهم أسامة بن لادن قتل دون أن يكون بين يدي أمه أو أبيه أو إخوانه، ولم يتسلم أحد جثته بل ألقيت في البحر، بل ألقيت في البحر. وفلان تغيب عن مصر منذ 22 سنة وأهله استصدروا حكم بموته أو بفقدانه من المحكمة، وإلى الآن لا يعرفون إذا كان مات أم لم يمت. وظلت أعدد لها حوادث ماتت بعيدا، وحرم الأهل من آخر نظرة ينظرون إلى ابنهم أو أبيهم أو عائلهم، حتى رضيت بما كان، وقالت الحمد لله أننا دفنت بإيدي. فهذا يا أخواني مصداق قول الله تعالى: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يعني يجعلها إيه؟ الفتنة الثانية تجعل الأولى إيه؟ حاجة رقيقة كده، ويعني أشبه بأنها نعمة وليست إيه؟ وليست فتنة. فقال النبي عليه السلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. النبي عليه السلام بقى في ظل هذه الفتن العظيمة، في ظل هذه الفتن العظيمة، بقول بقى إيه: من أحب أن يزحزح عن النار في خضم هذه الفتن فهو قدامه حلين اثنين بس، حلين اثنين. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار. شوف كلمة يزحزح فيها معنى زائد على مجرد الخروج أو الدخول، فيها معنى زائد. يزحزح كأنه يزحف على إسته، يزحف عليه على إسته، يعني نجا بأعدوبة، نجا من النار بأعدوبة. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، لأنه لا مكان له إما هنا وإما هناك. قال: فلتأتيه منيته، منيته لي إيه؟ موته. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دهشه أمر قال: آمنت بالله ورسوله، قال: آمنت بالله ورسوله. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ولا سيما في زمن الفتن فليتمسك بالإيمان، فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم إيه؟ واليوم الآخر. يؤمن بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، ويؤمن أنه ليس لهذا الكون إله ولا رب مدبر لشؤون عباده وشؤون خلقه إلا الله. إذا كان كذلك فلا بد أن يكون هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. وإن أحب الأعمال إلى الله توحيده، وإن أكره وأبغض الأعمال إلى الله هي الشرك به. وأن يؤمن كذلك باليوم الآخر بما فيه من بعث وحشر وحساب وجزاء وثواب وعقاب وصراط وميزان وجنة ونار، وأن الله تبارك وتعالى يفصل بين عباده في هذا اليوم بالقسط والعدل، ومنهم من يشمله برحمته وفضله. أسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله لا بعدله، لأنه لو عملنا بعدله لهلكنا جميعا. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجزء من الحديث يقرر لنا أصلا عظيما من الأصول، ثم يقول: وليأتي إلى الناس، ولم يقل وليأتي إلى المؤمنين أو المسلمين. والناس تشمل جميع الناس، جميع بني آدم من مؤمن وكافر. يا إخواني، ليس هناك دين أو شريعة من الشرائع احترمت الآخر كما احترمت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الآخر. ليس هناك شريعة ولا يهودية ولا نصرانية احترمت الآخر كما احترم محمد ودينه وشريعته الآخر. قرر لهم الحقوق وفرض عليهم الواجبات طالما يعيشون في أرض الإسلام وفي مظلة الإسلام، فلهم حقوق وعليهم واجبات. النبي يقول: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل جميع الناس بالمعاملة التي تحب أن يعاملوك بها. فإذا كنت تحب أن يعاملك الناس بإحسان فعاملهم بإحسان، إذا كنت تريد أن يعاملوك بفضل أو بعدل فاعلم أن الطريقة التي تعامل بها الناس هم سيعاملونك بها. فإذا كنت تكره منهم هذا فلا تسيئهم بأن تعاملهم بما تكره أنت، لأنهم كذلك يكرهونه. أما رأيتم ذلك الشاب الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رسول الله إذن لي في الزنا، والحديث في البخاري ومسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا. أي لا تفعل بالناس ما تكرهه لنفسك. أتحب ذلك لأختك، لابنتك، لزوجك، لعمتك، لخالتك؟ والنبي يتخير له محارمه التي يكره هو أن يرى واحدة منهن على هذه الفاحشة. وفي كل مرة يقول: هذا الشاب لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، لبناتهم، لزوجاتهم، لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم. فلما تؤذي الناس وأنت نفسك تكره هذا ولا تحبه لأمك أو لأختك؟ ثم ضرب النبي بيده الشريفة الطاهرة صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه. فقام الشاب ولم يكن شيء أبغض إليه من الزنا بعد أن كان أحب شيء إليه. هكذا عالج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لعالم الإنس وعالم الجن. النبي رحمة لجميع المخلوقات، حتى للدواب والهوام والحشرات والطير والسباع. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، إلى أسماك نفسها في البحر تستغفر العالم. قال النووي رحمه الله: وإنما ذلك لكون العالم يدل عامة الناس على ما يجوز وما لا يجوز، ما يجب وما يحرم في حق هذه الحيوانات والطيور والسباع، فيمتثل الناس أمر العالم، فيكون في ذلك نجاة لهذه الدواب وتلك الحشرات. النبي لما يقول: لا تتخذوا الطير غرضا، لا تتخذوا الطير غرضا، يعني ايه؟ ما خدش البندقية الرش بتاعتي واطلع اصطاد للتسالي، انا بتسلى بس، بدرب نفسي على النشان. لما واحد ياخد البندقية بتاعته ويطلع على صف اشجار او نخيل او شيء من هذا ويصطاد الطيرة، لا لانه يريد ان ياكل، ولكن تدريب، بيدرب نفسه، بيتسلى، بيلعب. النبي نهى عن ذلك. عايز تاكل تفضل اصطاد اصطاد وكل، الشرع لا يمنعك من هذا، وانما ترديها قتيله او ميته ثم تتركها هكذا وتمشي، فانما نهى الشرع عن ذلك. فلا غرابه في ان تستغفر الطيور والحشرات والدواب والهوام للعلماء الذين يدلون الناس على ما يجوز ان يفعلوه وما لا يجوز. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الله.